أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه يوجد هناك اتجاهان في بيان حقيقة التواتر. الاتجاه الذي يعتقد بأن العناصر المكونة للتواتر أو للشهرة والاستفاضة لا فرق، لابد أن تكون هذه العناصر صحيحة في نفسها، وإلا لو كانت هذه العناصر ضعيفة في نفسها فلا تنفع شيئا. الاتجاه الآخر وهو الاتجاه الذي يرى بأنه أساسا في التواتر أو في الشهرة لا ننظر إلى صحة السند وعدم صحة السند، فلو تكاثرت النصوص والأسناد والطرق فإنه يؤدي إما إلى تحصيل العلم وهو التواتر، أو إلى تحصيل الاطمئنان مثلا وهو الشهرة والاستفاضة. وبينا بأن هذه القضية لها آثار مهمة وخطيرة على الفكر الديني بشكل عام، منها ما أشرنا إليه في بحث الأمس، وهو أنه قال هذا الرجل في كتابه المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية صفحة 51 و52، قال: والتحقيق في هذه المسألة عندي بعد البحث الطويل أنه لا يحكم لحديث بالشهرة حتى يصح من ثلاث طرق، ثم إذا جاء الطرق في بعضها ما ينحط عن الصحيح لا تزيد الحديث قوة لكنها تجوز كذا، وما لم يصح الحديث عن النبي من رواية 5 من الصحابة عنه فلا يجوز عندي الحكم بتواتره ولو جاء من حديث 50 أو 60 صحابية. ستشوفوا بأنه هذا صحة السند أو المنهج السندي واحدة من آثاره تظهر هنا، 50 أو 60 صحابيا من طرق ضعيفة كما هو الشأن في حديثنا هذا. ثم يبدأ فتح حملة، هذه لأول مرة أنا أراها، طبعا سابقا رأيتها ولكنه بهالشدة لم أرها، ثم يحمل حملة شنيعة على العلامة الألباني، وأن المستغرب من الشيخ ناصر، ما يعبر عنه لا الألباني ولا العلامة ولا كذا، وأن المستغرب من الشيخ ناصر حقا أنه يدعي أو يدعى له الاجتهاد في نقد الحديث. وأنتم تعلمون يعني الشيخ الألباني إخواني الأعزاء، الذي يعرفونه يعرفون والذين لا يعرفونه يعني على مستويات المراجع عندنا، ها إن لم يكن أكبر عند المدرسة السلفية، يعد الألباني في علم الرجال في النقد في التصحيح والتضعيف يعني حجة لا يمكن منازعته إلا نادرا. يقول: أو يدعى له الاجتهاد في نقد الحديث إلى آخره، ثم يبدأ حملة شديدة بهذا الاتجاه. الإخوة إن شاء الله يراجعونها إما في الكتاب وإما لعله موجود في المواقع، هذا الكتاب أنا لا أعلم أنه يراجعونه. في آخر المطاف ينتهي إلى هذه النتيجة وإنسان هذه النتائج في صفحة 529 فيما يتعلق بالأطروحة المهدوية. يقول: تبين لنا من وراء دراستنا، وانتهى النتائج عند ذلك تعرف منهج هذا الرجل. يقول: تبين لنا من وراء دراستنا الناقدة ومنها هذه الدراسة التي بين أيدينا أن منهج الإمامين البخاري ومسلم في اختيار الحديث الصحيح هو المنهج الأمثل للصحة الممكنة في هذا العلم. وأنتم تعلمون بأنه أساساً واقعاً إلى الآن لم أجد أنا في الدراسة عميقة في هذين الكتابين، يعني مسلم والبخاري. نعم هناك أكو دراسات مفصلة عن رجال مسلم والبخاري، أنا ما أتكلم الآن عن رجال مسلم والبخاري، أتكلم عن أنه على أي موازين مضمونية كانوا يقبلون رواية ويرفضون ماذا؟ رواية. على أي موازين مضمونية، يعني بعبارة أخرى الدراسة العقدية لا الدراسة الرجالية اللي كثير من أعلامنا كتبوا أين؟ في الدراسات الرجالية، وأنتم تعلمون الدراسات الرجالية قد يختلف عالم إلى عالم آخر. الكلام ما هي المباني العقدية التي كان ينطلق منها لنقل الرواية أو رفض ماذا؟ أو رفض الرواية. يعني أنتم عندما تأتون إلى مناقب وفضائل علي وأهل البيت تجدون بأن هناك أكو إصرار على نقل الروايات التي فيها ذم ظاهر لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام والانتقاص من علي، موجودة في البخاري وموجودة في المسلم، مع أنها روايات مو معلوم صحتها ولم تقبل من جميع العلماء، من قبيل أن الإمام علي سلام الله عليه هو والزهراء مولانا لم يصلي صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. القضية المعروفة سلم، ما أدري في ذهن الإخوة ولا هاي القضية، أو القضية الأخرى المعروفة ينقلونها أنه أراد أن يتزوج على الزهراء من بني أمية، هذه القضايا ينقلونها، أما عندما يصلون إلى حديث الثقلين ماذا؟ لا ينقله البخاري. شوفوا مع أنه الآن ما أتكلم في السند، أتكلم في المضمون على أي الأحوال. إذن هو منهجه واضح في هذا المجال إلى أن ينتهي إلى هذه القضية، يقول لقد كانت الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر كثيرة جدا، بيد أن ما صححه العلماء المتقدمون والمتأخرون منها كان أقل من 20 حديثا، من مئات الروايات إن لم نقل آلاف الروايات الواردة في المهدي ماذا؟ يقول الذي صح منها كم؟ 20 حديثا، بينما صرح فيه بذكر المهدي وبينما لم يصرح فيه بذكر المهدي. ثم ينتهي إلى هذه النتيجة، يقول أن النتيجة الأساسية في أحاديث المهدي ما ورد في المهدي صريحا فهو غير صحيح، وما صح مما ورد فهو غير صريح. قاعدة عامة يؤسسها في المهدي، يقول الروايات الصحيحة لم تصرح ماذا؟ في المهدي، والروايات التي صرحت في المهدي ماذا؟ ليست بصحيح. ثم يذكر هذه الخطورة هنا، لابد أن هذه الدراسات تنصب على هذه النقطة، يقول أن الأخبار الواردة والروايات الواردة في ولادة المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية بلغت 53 رواية، لم تصح منها رواية واحدة. هو مستعرض أنها 53 رواية في هذا الكتاب، وعمل عليها عمل ماذا؟ عمل رجالي سندي. هسا أقعدنا إحنا في الدراسة في الروايات الواردة في المهدي وعملنا عليها دراسة ماذا؟ بغض النظر عن الشواهد الأخرى، بغض النظر عن الروايات العامة، الروايات ماذا؟ الروايات الخاصة في هذا المجال، إلى أن تقول الروايات التي تنص على اسم المهدي واسم أبيه وأنه من ولد فاطمة حسني أو حسيني كلها منكرة واهية ضعيفة ولم تصح أي رواية منها. شوفوا الدراسات الأكاديمية تعمل بهذا الاتجاه، لهذا بودي أن الإخوة إن شاء الله تعالى ينظمون أوقاتهم وإلا تسألون، فالنتيجة يوم من الأيام في موقع من المواقع، في منبر، في مجال، في محاضرة، تسألون عن مثل هذه المسائل لا أقل في المواضع الأكاديمية. في مقابل هذا الاتجاه إخواني الذي أشرت إليه، الاتجاه العام في التواتر لا ليس كذلك. الاتجاه العام بغض النظر الآن عن مباني مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنا أنقل هذا الكلام من النكت على نزهة النظر لابن حجر العسقلاني، من الكتب الجيدة في علم الرجال. الإخوة إذا عجم وقت مولانا يطالعون هذا الكتاب، مفيد جدا. يقول في صفحة 60 من الكتاب: وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. وهذه نقطة أساسية لابد أن يلتفت إليها، أن الخبر المتواتر هل هو داخل في مباحث الجرح والتعديل أو ليس داخل في مباحث الجرح ماذا والتعديل؟ بعبارة أخرى، ينظر إلى السند أو لا ينظر، أو لا ينظر إلى السند، أي منهما؟ يقول: إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه، والمتواتر لا يبحث عن رجاله. لا علاقة لنا ماذا بالرجال. نعم، إن أورث الخبر العلم الضروري فهو متواتر، وإن لم يورث فهو ماذا؟ فهو ليس بمتواتر. وهذا هو المبنى المشهور بين الأعلام في حقيقة ماذا؟ في حقيقة التواتر، أنه لا ينظر إلى السند، لا ينظر إلى الرجال. وإحنا الآن في روايات العرض على الكتاب نمشي خلف هذا المنهج، باتباع هذا المنهج، وهو أنه بعد لا ننظر إلى ماذا؟ لا ننظر إلى السند. لماذا لا ننظر إلى السند؟ باعتبار أنه الروايات الواردة من الفريقين من المدرستين متواترة في هذا المجال. إذن لا يأتي لنا قائل، إن شاء الله سيأتي في الموانع، أنه ذكر أن الروايات ضعيفة السند، فما هو الجواب؟ بعد ذلك في الإشكالات سنشير إليها. من هنا نحاول أن نستعرض مجموعة من الروايات الواردة. طبعا أكو فد كلام جيد أنا وجدته للشاطبي في الموافقات، كلام هواية مناسب ولطيف في هذا المجال. في الموافقات للشاطبي المجلد الرابع من كتابه، صفحة 406 من الكتاب، هذه عبارته. يقول: والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث. يا حديث، حديث العرض على الكتاب، وأن الرواية لا بد من عرضها على الكتاب. حديث صحة اعتبار الحديث بموافقة القرآن وعدم مخالفته، وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات، لأنه في عندهم كلام. وأما إذا لم تصح فلا علينا، أيضا لا يهم كثيرا. لماذا؟ يقول: إذ المعنى المقصود صحيح، هذا المضمون تام، بغض النظر أن الروايات تامة أو غير تامة. هسه لماذا هذا المضمون تام؟ إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنشير أن هذا المضمون لا بد أن يكون تاما، لا طريق لنا، يعني لا يوجد لنا مفر. يعني بعبارة أخرى، حتى لو لم ترد عندنا روايات العرض، لا بد ماذا؟ لا بد من الالتزام بهذا المضمون. لأي بيان؟ للمقدمتين اللتين أشرنا إليهما، وهي أن السنة ضرورية في فهم الكتاب، وأن السنة وقع فيها ماذا؟ دس ووضع وتدليس وتغير وتقديم وتأخير وعناوين كثيرة، عشرات العناوين، مو عنوان وعنوان، وسهو واشتباه وخطأ ونقل بالمعنى وتقية، عشرات هذه العناوين كلها ماذا؟ كلها ابتلى بها الحديث. الحديث أعم من أن يكون حديث النبي نبويا أو ولويا، ابتلى بعشرات ماذا؟ الموانع التي تمنع من الاعتماد عليه بشكل مطلق. نعم، القرآن الكريم لم يبتلي بهذا. لماذا؟ أولا لتواتر سنده، وثانيا لتواتر ألفاظه، إلا فيما يتعلق بمسألة ماذا؟ بمسألة القراءات، وله بحث آخر، أن القراءات متواترة أو غير متواترة. فإن ثبت تواترها نقبلها، إن لم يثبت تواترها لابد أن نعرف أن خبر الواحد في مثل القراءات يتم أو ماذا؟ أو لا يتم، ذاك بحث آخر. المهم بنحو الإجمال، القرآن الذي بأيدينا من حيث السند ومن حيث الألفاظ ماذا؟ متواترة. هسه سواء قلنا بتواتر القراءات أو لم نقل بتواتر القراءات. أما عندما تأتي إلى السنة، ها، لا من حيث أتكلم على كل مفردة مفردة، لا من حيث السند متواتر، ولا من حيث الألفاظ ماذا؟ متواتر. إلا بعض الروايات التي يمكن تعدادها 10، 20، 50، يمكن أن نقول أنها سندا ولفظا ماذا؟ متواترة. ما زاد عن ذلك مولانا سواء وردت روايات العرض لم ترد روايات العرض فهي ماذا؟ فلا بد من مرجع يرجع إليه، وهذا المرجع لا يمكن أن يكون نفس السنة، لأن الكلام ماذا؟ في السنة. إذن لا بد أن يكون مرجع آخر. ذاك المرجع الآخر إما الأمور العقلية، إما القواعد العقلائية، إما القواعد القرآنية. مهم، لا بد أن يوجد مرجع وراء ماذا؟ وراء هذه النصوص التي موجودة بأيدينا. هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك فد مقدار سيرد. جيد، أما الروايات الواردة في المقام، الروايات إخواني الأعزاء بناء على ما ذكرنا بعد لا نقف كثيرا عند أسنادها، وإنما نحاول أن نقرأها بعد ذلك إن شاء الله تعالى، نحاول الوقوف عند مضامينها. فيما يتعلق بالروايات في مواضع متعددة وردت هذه الروايات. في أصول الكافي، في الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 69 كتاب فضل العلم باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، الرواية الأولى عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. بس هذا النص، إذا تم هذا النص، هذا دا يتكلم عن الروايات أو دا يتكلم عن كل حقيقة؟ إذن هواي بابه واسع، مو فقط يشمل الروايات المتعارضة، يشمل نفس الروايات حتى لو لم تكن ماذا؟ متعارضة، بل يشمل كل حقيقة دينية، لأن النبي يقول إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. وهذا النص إن شاء الله بعد ذلك لا بد أن نقف عنده أساسا، ما هو المراد من الموافقة، ما هو المراد ماذا من المخالفة. النص الثاني، حدثني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. التفتوا جيدا، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله. التفتوا جيدا، هذا النص هو مضمون مهم، يقول: إذا ورد عليكم ماذا؟ حديث، أعم من أن يكون له معارض أم لم يكن ماذا؟ أم لم يكن له معارض. يعني الضابطة مو ضابطة باب التعارض اللي نحن نجعل من مرجحات شنو؟ من مرجحات باب التعارض، لأنه مع الأسف الشديد أن جملة من الأعلام وضعوا هذه الروايات في مرجحات ماذا؟ في مرجحات باب التعارض، مع أنه هذه الروايات ماذا؟ ها؟ هذه الرواية مضمونها تقول لا، سواء كان للرواية معارض أم لم يكن للرواية معارض لا بد من عرضها على ماذا؟ على كتاب الله. المهم، هاي النقطة الأولى في النص. النقطة الثانية، النقاط التفتوا إليها جيدا، بعد ذلك هذه النقاط جميعا سوف نجمعها ونتكلم فيها. قال: فوجدتم له شاهدا من كتاب الله. التفتوا، أو من قول رسول الله. عجيب، وهذا شبه فيما يتعلق بقول رسول الله يلزم شنو؟ يلزم الدور، لأنه إحنا الحديث وردنا من رسول الله، كيف نجعل الحديث إذا وافقه حديث رسول الله يكون ماذا؟ يكون حجة، إذا لم يوافقه لا يكون ماذا؟ لم يكن صادرا. إذن لابد أكون نكتة في الحديث، ده يجعل المرجعية مو في كتاب الله فقط، يجعل المرجعية كتاب الله وقول ماذا؟ وقول رسول الله صلى الله عليه وآله. التفتوا إلى هذه النكتة، أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة، سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة. بعد هذه واضح كل شيء. هسه إذا فسرنا الشيء بالحديث يعني كل حديث مردود إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله، سواء كان له معارض أم لم يكن له معارض. نفس النكات السابقة، المرجعية مو فقط الكتاب، الكتاب والسنة. فكيف يمكن أن تكون السنة مرجعا لنفس ماذا؟ لنفس السنة. هذا ما هو التوجيه الفني لهذه القضية. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. رواية أخرى عن أبي عبد الله قال: ما لا يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. رواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق قال: خطب النبي بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. هذا هو هذا المورد الأول أو المصدر الأول لهذه المصادر الكتب. المصدر الثاني ما ورد في تفسير العياشي، لأنه مجموعة من الروايات ما نقلها الكافي الكلين. في تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 83، الرواية الأولى هذه الرواية عن محمد بن مسلم قال أبو عبد الله الصادق: يا محمد، ما جاءك في رواية. التفتوا إلى هاي النكتة اللي موجودة في الرواية، أنا ما وجدتها في روايات أخرى. يا محمد، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ. بعد هذا التصريح بها أنه نلتفت إلى السند أو لا نلتفت إلى السند، ما عدنا شغل في السند. ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى المضمون فقط. إذا كان المضمون موافقا للكتاب ماذا؟ فخذ به. بتعبيرنا الرجال، صحيحا كان السند أو ماذا؟ أو غير صحيح. يعتمد على رجال النص أو لا يعتمد؟ رجاليا لا يهمنا، الذي يهمنا ماذا؟ يهمنا أن المضمون مطابق أو ليس بمطابق. وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا ماذا؟ فلا تأخذ به. وتقول مو رواية صحيحة، يقول لا يهمني رواية صحيحة، أنا لا أدور مدار السند، وإنما أدور مدار الدلالة والمتن، والمتن يخالف ماذا؟ يخالف القرآن. رواية أخرى إخواني الأعزاء، الرواية قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. هذه تعبيرات إخواني الأعزاء، يوافق، تعبيرات عليه شاهد، تعبيرات عليه يصدقه، التصديق غير يوافق وغير عليه ماذا؟ عليه شاهد. هذا إن شاء الله هذه التعابير بالقدر الذي يمكن سنقف عندها. رواية أخرى قال: كان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام يقولان: لا تصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه. نفس المضمون الذي تقدم. رواية أخرى إذا كان قال إذا كان جاءك الحديثان المختلفان. هذه في الروايات شنو؟ في الروايات المتعارضة. ولكن أنتم قرأتم في علم الأصول بأنه المثبتات يوجد بينها تنافي أو لا يوجد، هذا يثبت وذاك أيضا يثبت. التنافي يحمل المطلق على المقيد، متى؟ إذا تنافى الظهوران، إذا تنافى النصان. أما إذا كان مثبتان كلاهما فلا يوجد تنافي، فلا معنى لحمل المطلق على المقيد. إذا كان جاءك الحديثان المختلفان التفتوا فقسهما على كتاب الله. هسه هذول بعض الجهلة على الفضائيات يقول هذول الشيعة ما يؤمنون بالقياس، رواياتهم هواي بها قياس، ما يدري بأنه القياس هنا الإمام سلام الله عليه بعد ذلك بينه مباشرة، مو مراد هذا القياس اللي هو الباطل. فقسهما على كتاب الله، التفتوا جيدا، وعلى أحاديثنا. عجيب، هو حديثنا ماذا؟ في أحاديثكم، فكيف نقيسها على ماذا؟ على أحاديثكم. وجاءنا عنكم أحاديث مختلفة فنقيسها إلى ماذا؟ هسه الإمام سلام الله عليه يبين ما معنى القياس، يقول فإن أشبههما فهو وحق، وإن لم يشبههما فهو ماذا؟ فهو باطل. هاي نظرية جمع النظائر إخواني في الفقه، أو نظرية جمع النظائر في المباحث ماذا؟ العقدية. أنه انظر الحالة العامة الظاهرة العامة عند الأئمة، أصلا يقبلون هكذا كلام أو لا يقبلون هكذا كلام، بغض النظر عن الرواية صحيحة أو ماذا أو غير صحيحة. يشبههما، إذا تبين المراد من القياس ماذا؟ وجود الشبه، وجود النظير، جمع النظائر في هذه المجالات. وهذا معناه أن الذي يريد أن يعرف الرواية صحيحة أو لا مضمونيا لابد أن تكون عنده إحاطة ماذا؟ إحاطة بكل مباني أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عند إحاطة برواية، كما أن الفقيه كذلك. الآن في الفقه لكي يكون فقيها لابد أن يكون عنده إحاطة بكل الأبواب الفقهية، لأنه قد تكون مسألة في باب الإرث مؤثرة في باب الصوم أو في باب الصلاة أو في باب الطهارة أو في باب التجارة. هذه جمع النظائر وفهم النظائر والشبه لها، هذا مهم في عملية فهم النص الديني. هذا هو المورد الثاني إخواني الأعزاء. المورد الثالث ما ورد في وسائل الشيعة. في وسائل الشيعة إخواني مجموعة من الروايات يمكن رجوع إليها في هذه الطبعة لمؤسسة آل البيت المجلد 27. هناك إخواني الأعزاء من الصفحة 118 مجموعة من الروايات، أنا اخترت منها فقط 4 روايات. الرواية الأولى قال الصادق إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. الرواية أيضا مترتبطة بباب التعارض. الرواية وهي الرواية 29 من هذا الباب، يعني أبواب صفات القاضي الباب 9 وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، الحديث 29 من هذا الباب أو رقم الحديث 33362. الحديث الثاني وهو الحديث رقم 29، قال إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله. لماذا نحتاج إلى شاهدين؟ ألا يكفي الشاهد ماذا؟ من كتاب الله. هذه هم نكتة لابد أن تعرف، فخذوا به وإلا فقفوا عنده حتى ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم. الحديث الآخر رقم 37 من هذا الباب وهو قوله عن أبي جعفر قال انظروا أمرنا وما جاءكم عنا. هذني احفظوها إلنا، هذني النكات في الأحاديث إخواني احفظوها جيدا. ما جاءكم، ما روي، ما حديث حدثكم، ما نقل، وهكذا. هذني احفظوهن، أن الإمام سلام الله عليه في أي بعد يتكلم، يتكلم في الصدور لو يتكلم ماذا فيما نقل إلينا. هذه النكتة كلها في هذه النكتة. يقول انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، مو ما سمعتموه عنا، التفتوا، ما جاءكم يعني ما نقل إليكم. فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه إلى آخره. وكذلك الرواية إخواني رقم 48 من هذا الباب إذا جاءكم الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حق وإن لم يشبهها فهو باطل كما قرأنا. ومن الروايات أيضا الواردة في هذا المجال ما ورد في عيون أخبار الرضا. أنا نقلت مجموعة الروايات حتى الإخوة يعرفوا من أقول الروايات متواترة ليتبادر إلى الذهن أنه رواية وروايتين، لا، عشرات الروايات واردة من طرقنا في هذا المجال. في عيون أخبار الرضا إخوان الأعزاء الجزء الثاني صفحة 23 في حديث 45 من الباب، الإخوة اللي يردون راجعون هذا الباب، بل فيما جاء عن الرضا من الأخبار المنثورة الباب 30
ورقم الحديث 45. في ذيله يقول: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق كتاب، وما لم يكن في الكتاب فأعرضوه على سنن النبي، فما كان في السنة موجودا منهيا إلى آخره. هنا بعد تفصيل من الإمام الرضا أنه يعرض على الكتاب، فإن لم يكن موجودا في الكتاب يعرض على ماذا؟ على قول نبينا، على سنة نبينا، فإن لم يكن عند ذلك ماذا؟ يراد. وكذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ما ورد في كتاب اختيار معرفة الرجال للكشي، هناك في المجلد الثاني صفحة 489 من الكتاب. الروايات كم رواية أكو؟ أنا أنقل بعض هذه الروايات. الرواية عن يونس بن عبد الرحمن: إن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له: يا أبا محمد، ما أشدك في الحديث؟ إيش معنى نقول لك حديث أنت ما تقبل الحديث بيسر وسهولة، وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي. هذه واحدة من أهم مشاكل ماذا؟ الحديث. هسه بغض النظر عن روايات العرض، هذا خير دليل على أننا نحتاج مرجعية غير ماذا؟ غير الحديث. وهذه روايات صحيحة السند في كلماتهم، أنه هناك وضاعون في مدرستي، لا في مدرسة أهل البيت، في صدر الإسلام. شنو الوضاعون؟ كانوا قليلين مولانا، بعضهم الخاطر 10,000 درهم، بعضهم الخاطر 100,000 درهم، بعضهم الخاطر 200,000 درهم، هو قيمة دين مولانا، دين اشقد إلى قيمة مولانا، بعضهم ب10,000 درهم كان يبيع دينه، بعضهم ما كان ب100,000 يبيع، بعضهم بنصف مليون يبيع، بعضهم ب1,000 يبيع، ولكنه في النتيجة كان هناك من يبيع ماذا؟ من يبيع دينه، وكان يضعون الأحاديث وكتب الموضوعات واقعا حدث ولا حرج في هذا المجال. قال: فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله. هذا حديثنا صلى الله عليه وآله. قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله الصادق متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة. كانت موجودة عندهم إملاءات وذهبت بها، الإمام سلام الله عليه قال: مو صحيح هذه، مو صحيح هذا، مو صحيح، أن يكون من أحاديث أبي عبد الله. وقال لي: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله الصادق. اللي قلنا جعل ماذا؟ جعل السند، فإذا جعل السند بعد جعل المضمون بعد ليس صعبا. فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث صلى الله عليهم، ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان. وعشرات النصوص الواردة في هذا المجال، أنا أتصور يمكن كتابة رسالة مستقلة في روايات ماذا؟ في روايات الأرض، خصوصا الإخوة اللي يشتغلون في الماجستير واقعا يجعلون هذه رسالة مستقلة، يعني روايات الأرض على الكتاب هواي أبحاثا مفصلة موجودة سندا ومضمونا. هذا مجموع الروايات تقريبا الواردة إخواني الأعزاء في المقام. ولكن قبل أن أنتقل إلى مضمون هذه الروايات، يعني إلى فقه روايات العرض، أشير إلى نكتتين بنحو الإجمال والسرعة حتى أنتقل إلى الأبحاث اللاحقة. النكتة الأولى اللي هاي خارجة عن محل بحثنا، مرتبطة بأبحاث علوم القرآن، وهي أن هذه الروايات المتواترة الدالة على جعل القرآن هو المرجع لها دلالة واضحة على أن ظواهر القرآن ماذا؟ ها؟ حجة، وإلا إذا كانت ظواهر القرآن ليست حجة إذن لا معنى لجعل أو عرض الروايات على ماذا؟ على القرآن الكريم. هسه لأي سبب من الأسباب لم يكن حجة؟ لأي سبب من الأسباب؟ إذن واحدة من أهم أدلة لإثبات حجية ظواهر القرآن بنحو كانت تامة، ها قضية المهملة، ها واحدة من أهم الأدلة ما هو؟ ها روايات العرض على الكتاب، والتي هي روايات لا أقل مستفيضة إن لم نقل أنها ماذا؟ أنها متواترة. وأن معنى هذا معناه أنه يوجد عندنا دليل قطعي أو دليل معتبر على حجية ماذا؟ على حجية ظواهر القرآن الكريم، وهي مضافة إلى الأدلة الأخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وهو لعله لا يقل أهمية عن الأمر الأول، هو أن المعارف الدينية المحور فيها هو القرآن لو الحديث. يعني عند المقايسة بين القرآن وبين الحديث، المحورية والأصالة للقرآن والحديث تابع، لو المحورية للسنة والقرآن تابع، لو أحدهما في عرض الآخر أي منهما؟ أنا أتصور عندما يقول الإمام في كل هذه النصوص ما وافق فخذوا وما خالف فهو باطل فهو زخرف فهو لم نقله فهو مردود عليكم فالذي جاءكم أولى به، يعني المحورية لأي شيء؟ للقرآن الكريم. هسه أنا هذه جملة اعتراضية خارج، هسه بيننا وبين الله، انتم الان كطلبه في الحوزات العلميه مطالعاتكم استفاداتكم دروسكم بحوثكم المحوريه فيها للقران ولا المحوريه للحديث؟ شوفوا ايش قد تدرسون انتم الحديث وايش قد تدرسون شنو القران. هذا خلاف توجيهات ائمه اهل البيت عليهم افضل الصلاه، هذا خلاف ما تجدونه في حسب واقعكم العلمي، خلاف. إذن أكو ثلاث اتجاهات يكون في علم الإخوة. الاتجاه الأول محورية القرآن وتابعية السنة. الاتجاه الثاني محورية السنة وتابعية القرآن، اللي يقوله السيد أنه نحكم. الاتجاه الثالث هو ماذا؟ جعل أحدهما في عرض الآخر، اللي يحاول البعض أن يستفيد ذلك من حديث الثقلين، مع أن حديث الثقلين فيه صيغ واضحة أنه تقول لا، أن المحورية تبقى ماذا؟ تبقى للقرآن. يا صيغة، الصيغة التي هي متفق عليها بين جميع علماء المسلمين، وأحدهما أكبر من الآخر. إذا كان أحدهما في عرض الآخر، لماذا يكون أحدهما أكبر من الآخر؟ هاي الأكبرية في ماذا؟ يعني أطول مولانا؟ أكبرية يعني ماذا؟ في المحورية، في الأهمية، في المرجعية. وأنا أتصور بحسب القواعد القضية واضحة. لماذا؟ لأنه مولانا إحنا ندور بين نص سنده قطعي ولفظه متواتر وبين نص لا سنده قطعي ولا لفظه ماذا؟ متواتر بل ظن. يعني عندما يدور الأمر بينهما يمكن أن يكون أحدهما في عرض الآخر؟ يعقل أصلا؟ ذاك الذي يسقط اعتبار القرآن أساسا ذاك مولانا خارج عن الدائرة أتصور، ذاك أساسا لم يفهم الدين، ذاك الذي يسقط القرآن عن يسقط ظواهر القرآن عن الاعتبار، يعني أسقط الدين ماذا؟ عن الاعتبار، لأن الدين أصله أين؟ أصله في القرآن. نعم السنة تأتي، هسه لابد بعد ذلك أن نفهم دور السنة. السنة الآن موضحة مفصلة، ما أدري مفسرة، بينوا ما تشاءون، ولكن المتن وين المتن؟ ها؟ المتن هو القرآن، والسنة هي ماذا؟ شرح المتن مولانا، لتبين للناس ما نزل إليهم. عندك متن والمتن هو القرآن الكريم. هسه الآن بغض النظر عما يجري الآن في حوزاتنا العلمية، ولكن بحمد الله تعالى في السنين الأخيرة أكو فد نهضة قرآنية و واقعا اهتمام بالقرآن وبعلوم القرآن وبتفسير القرآن. الآن تشوفون أنتم لو ترجعون إلى مكتباتنا الشيعية في الآونة الأخيرة تجدون عدة تفاسير ماذا بدأت تكتب بحمد الله تعالى، بغض النظر عن مستوياته الطلبة بحمد الله تعالى. الآن تجد أن هناك مجموعة من الاهتمامات، وإن كانت هذه الاهتمامات بعد دون المطلوب. يعني أنا عندما أنظر إلى رسائل الماجستير والدكتوراه للطلبة مولانا أشوف 95% مرتبطة وين؟ ها؟ في الأبحاث الفقهية، و5% أو 3% مرتبطة وين؟ بأبحاث وراء الأبحاث الفقهية، مع أن القضية لا أقل تحتاج أيضا إلى دراسات معمقة في هذا المجال. إخوان الأعزاء واقعا التفتوا إلى هذه النقطة. جيد، إذا إخوان الأعزاء، طبعا هسه أريد أقولها من الدين، ترى مو مقصودي فقط الأصول الاعتقادية، في الفروع أيضا ماذا؟ أيضا كذلك، يعني في كتاب الصلاة أيضا كذلك، في كتاب الصوم أيضا كذلك. بعبارة أخرى، نحن في أي بحث فقهي أول ما ندخل لابد نبحث ماذا؟ ها؟ الآيات التي عرضت لذلك الباب في القرآن الكريم، فنؤسس القواعد والأصول، ثم نأتي إلى ماذا؟ ثم نأتي إلى الرواية. ولكن هذا ما لم يحدث، ولم يحدث إلا نادرا. انتوا الآن تدخلون باب التجارة، أول ما تبدون ماذا؟ برواية شنو؟ تحف العقول، مو بالآيات القرآنية. وإلا في باب التجارة، انتوا في باب الشروط ماذا عندكم؟ ها؟ روايات متعددة عندنا، كل شرط خالف ماذا؟ كتاب الله له قيمة أو ليس له قيمة؟ وأنت ما لم تعرف كتاب الله والشروط التي ذكرت في كتاب الله، كيف يمكنك أن تعرض روايات الشروط على ماذا؟ على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قلناه بالأمس، قلنا بأن العلوم الدينية بطبيعتها ما هي؟ متداخلة إخوان الأعزاء، ما يمكن فصلها. هذا الفصل منهجي فني في الحوزات العلمية، ولكن في الفهم لا يمكن فصل علم التفسير عن علم ماذا؟ عن علم الفقه. ولا يمكن فصل علم الكلام عن علم التفسير وعلم ماذا؟ وعلم الفقه. من الناحية يعني من الناحية التطبيقية والعملية، أنت عالم دين، هذا أن العلوم ماذا؟ وحدة واحدة مو منفصلة. نعم احنا في الحوزات العلمية لأغراض فنية منهجية تدريسية اجينا سوى لذني فصلنا بعضها، ولكن هذه مرتبطة بمقام البحث الفني لا بمقام البحث التطبيقي. هذا الذي قلناه في الأصول والفقه. قلنا الأصول والفقه في عملية الاستنباط منفصل أحدهما عن الآخر؟ ها؟ يعني أنت تقدر في عملية الاستنباط تقول الأصول خليه على صفحة الآن أريد أصير فقيه، يمكن أو لا يمكن؟ هذا محال. لماذا؟ لأن العملية أصلا متداخلة، الأصول والفقه. ولكن عندما تأتي إلى الحوزة العلمية تقرأ الأصول والفقه لو تقرأ الأصول بمكان والفقه في مكان. خب إذا كانت هي متداخلة لماذا تفصلهما؟ الجواب هذه أغراض فنية منهجية تدريسية. هذا بيفد منهج، ذاك بيفد منهج، هذا بيفد قواعد، ذاك بيفد قواعد. ولذا ماذا؟ من الناحية الدرسية والتدريسية فصل ما بينهما، أما من الناحية التطبيقية الدين إخوان الأعزاء وحدة واحدة. عندنا وقت؟ وحدة واحدة. الذي لا يفهم القرآن لا يمكن أن يفهم الفقه، الذي لا يفهم الكلام لا يمكن أن يفهم الفقه. الفقه قوامه بالأبحاث القرآنية والأبحاث الكلامية، فإذا غاب هذان الركنان بطبيعة الحال أن الرؤية الفقهية تختلف عن الرؤية ماذا؟ التي تقوم على أساس القرآن والحديث. إن شاء الله غد سندخل إن شاء الله في موانع هذه القضية، يعني هذه الروايات العرض ذكرت لها عدة موانع، منها أن سندها ضعيف، جملة منها لا أقل، منها التفتوا أنها مخالفة للقرآن. هي مو تقول اعرضوا كلامنا، وهذا هم لا يشمل هذا أو لا يشمل، هو يشمل هذا حديث أيضا ورد عنهم، فلا بد أن نعرضه على ماذا؟ على كتاب الله. قالوا عرضناه وتبين مخالف ماذا؟ إذن نسقطه عن الاعتبار. منها حتى لو لم يكن معارضا لا يوجد عليه شاهد ماذا؟ من كتاب الله. أين شاهده من كتاب الله؟ ومنها أنه يلزم اللغوية، إذا كنا نبحث عن الشاهد وين؟ في كتاب الله، فما هي الحاجة إلى هذه؟ هذه موانع أربعة أو خمسة إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
يا رب خير المرسلين، سلم على نوح الأمين. يا رب خير المرسلين، سلم على نوح الأمين. والمصطفى والمرتضى غيث الورى ليث العرين. والمصطفى والمرتضى غيث الورى ليث العرين. والبضعة الطوري التي باتت على القلب الحزين، باتت على القلب الحزين.